وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات وبعد فهذا بحمد الله برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم حول قمة شامخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سادس المبشرين بالجنة من العشرة المباركين مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه والحديث عنه من طرائق عدة ونحن في برنامجنا هذا لا نلتزم طريقا واحدا في التعريف بالعشرة المبشرين لأن سيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم تختلف وقد مر معك حديث عن الخمسة عن الصديق والفاروق وذي النورين وأبي الصبطين وعن الزبير واليوم نقف مع السادس منهم مع طلحة بن عبيد الله وكل واحد من هؤلاء القمم الشامخة نتدارسه بطريقة يغلب على الظن أنها تصل بنا إلى المقصود الذي نرومه جميعا اسمه طلحة والطلحة مفردة للطلح والطلح شجرة شجر ينبت في أودية الحجاز غالبا في الأرض الغليظة الخصبة وليس الطلح هنا هو الطلح في قول الله عز وجل وطلح منضود فالطلح المنضود المذكور في القرآن هو على الغالب في أشهر أقوال أهل التفسير الموز أما هذا فشجر ذو شوك كبير جدا والمفرد منه طلحة والعرب كانت تسمي بعض رجالاتها بأسماء تختتم بتاء التأنيث فيصبح الاسم قابلا لأن يسمى به الرجل وقابلا لأن تسمى به الأنثى مثل معاوية طلحة حمزة فهذه الأسماء الثلاثة مثلا كلها منتهية بالتاء هذا الصحابي الجليل يقال عنه طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي المكي المدني وتفصيل ذلك أنه من تيم وتيم بطن من بطون قريش الكبيرة وفيهم يقول أحد من كان يحسدهم ويذمهم ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستنطقون وهم شهود والبيت من باب المبالغة في الهجاء ولا يقبل من حيث معناه الصحيح بمعنى أن تيما لم تكن كذلك هذا الصحابي الجليل يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جدهما مرة ابن كعب ويلتقي مع أبي بكر الصديق في تيم فأبو بكر كما مر معنا في اللقاء الأول تيمي وطلحة بن عبيد الله تيمي كلاهما من تيم ابن مرة مرة بن كعب معهم فيه يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن كعب بن مرة فعندك مرة يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم مع طلحة بن عبيد الله في النسب وكلاهما من قريش أما أبو بكر كما بينا فهو من القبيلة نفسها التي منها طلحة كلاهما من تيم من أشهر رجالات تيم في الجاهلية عبد الله بن جدعان وعبد الله بن جدعان كان سخيا جوادا ثريا وهو الذي قصده أمية بن أبي الصلت بقوله أذكر حاجتي أم قد كفاني حياءك إن شيمتك الحياء وعرضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء فمدحه بأنه من بني تيم هذا رد على الأول فطلحة رضي الله عنه وأرضاه من بني تيم الذين منهم هذا الرجل السخي الذي كانت له جفان في عرفات جفنة يأكل منها الواقف وجفنة يأكل منها الراكب وجفنة يأكل منها الماشي وجفنة يأكل منها القاعد ويذبح في ينحر في يوم عرفة 1000 بعير وهذا سخاء كبير لرجل لا يرجو جنة ولا يخشى نارا فالكرم في بني تيم متأصل، ولذلك كان الصديق جوادا كريما وكان طلحة جوادا كريما. قلنا إنه قرشي لأن بني تيم من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وأمر من قريش، وأثمان من قريش، والعشرة المبشرون كلهم من قريش. وقريش اصطفاها الله عز وجل من بني كنانة. وقلنا مكي لأنه ولد في مكة، فهو مولود بها، ناشئ على أرضها، عارف بسهولها وجبالها. ثم هاجر إلى المدينة فسمي المدني لأنه هاجر إليها وانتقل إليها رضي الله عنه وأرضاه. هذا من حيث النسب العام في شخص هذا الصحابي الجليل، سادس الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. الآن انتهينا من مسألة النسب، نأتي الآن لمسألة الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله جل وعلا من أعظم مناقب الصالحين، ومما جعله الله عز وجل سببا عظيما في خيرية هذه الأمة. وجعل الله عز وجل على لسان نبي صلى الله عليه وسلم للجهاد طرائق وضوابط، فلا يفتأت على ولي الأمر في مسألة الجهاد، ولا يجوز للإنسان أن يجاهد تحت راية عمية حيثما اتفق مع كل أحد، فإن هذا يحدث في المسلمين من الفساد والخلل ما الله به عليم. هذا الصحابي الجليل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، ثم بعثه النبي قبيل الغزوة هو وصحابي آخر في مهمة، فلم يعود إلا وقد قضي الأمر في بدر، لأن بدر كانت ساعة من نهار صبيحة أو ضحى يوم الجمعة 17 من شهر رمضان بعد 18 شهرا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في منتصف السنة الثانية من الهجرة. مع ذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له بسهم كأنه شارك فيها، لأنه هو الذي بعثه عليه الصلاة والسلام بتلك المهمة التي أبطأ بها، تأخر بسببها على أن يشهد رحل المعركة. شهد أحدا، وأحد مر معنا ونحن نفسر سورة آل عمران، ما أصاب المسلمين فيها من قرح. الله عز وجل يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولما وقع ما وقع كان الصحابة على طرائق، من الذين كانوا كالحلقة حول النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قريبين كل القرب منه. عندما اشتد أذى المشركين عليه وحاولوا أن يصلوا إليه صلوات الله وسلامه عليه، كان المقدم في هذا كله طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. ويكفيك شهادة الصديق رضي الله عنه، فكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد يقول: ذلك اليوم كله لطلحة، ذلك اليوم كله لطلحة. فمكث يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحوم حوله خوفا أن يصل إليه أحد، حتى شلت يده رضي الله عنه وأرضاه، حتى شلت يده وأضحت بعد ذلك شلا بسبب وقوفه وذوده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. وحتى لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد صخرة في الجبل، في جبل أحد الجبل المبارك، حاول وهو نبي الأمة ورأس الملة أن يرقى الصخرة، مع شدة ما أصابه من الجراح لم يقدر، فانحنى طلحة وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر طلحة حتى بلغ الصخرة، وقال يومها أوجب طلحة، قال يومها أوجب طلحة. ما معنى أوجب طلحة؟ معنى ذلك أنه قد أتى بعمل صالح وجبت له به الجنة. أوجب طلحة بمعنى أنه قد أتى عملا صالحا وجبت له به الجنة. فكان يوم أحد يوما شهد عظيم ما قدمه طلحة بن عبيد الله في الذود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أبو بكر مقالته، وقال حسان شعرا يمدح فيه طلحة وما كان منه، ولما أنزل الله عز وجل قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طلحة ممن قضى نحبه، حتى جاء في بعض الروايات من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة، من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. فجهاده العظيم رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد للمرء أن يستصحبه. لماذا لا بد للمرء أن يستصحبه؟ لأنك قد ترى قد تقرأ أو تسمع لمن ضعف إيمانه أو قل يقينه أو كثر جهله على علمه في زماننا هذا أو ما قبل زماننا هذا، فيحاول أن ينال من هذا الصحابي شيئا ما من هنا أو هناك، وهذا أمر شائع ذائع. ولن يسلم الحر الأبي من أذى الناس، يقول المتنبي لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم، وقد تقرر عند كل ذي عقل أن السلامة من الناس محال، أن السلامة من الناس محال. فهذا الصحابي الجليل ذاد بنفسه وحنى ظهره إكراما وإجلالا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كانت له مواقف مشرفة في الخندق وفي حنين وفي سائر المشاهد التي شهدها طلحة بن عبيد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى كما قدمناه من قول النبي عليه الصلاة والسلام عنه أوجب طلحة. لما كان الأنصار يحومون حول النبي صلى الله عليه وسلم يذودون عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يندب شباب الأنصار للقتال ويبقي طلحة عنده، كأنه شعر صلى الله عليه وسلم بحاجته إلى طلحة، وسبب مشروع جعله الله عز وجل لنبيه. فكان الأنصاري يتقدم ويقاتل فيقتل، ثم يقوم أنصاري آخر ويبقى طلحة، فكلما أراد طلحة أن يقاتل يعني يخرج عن الدائرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام كما أنت، أي لا تبتعد عني. حتى فاء بعد ذلك بقية الصحابة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكل ذلك من حيث الإجمال خلده الكبير المتعال. قال الله عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وقال جل وعلا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا ما كان أيها المبارك من جهاد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه في يوم أحد مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. الآن نأتي لقضية أخرى في حياة هذا الصحابي المبارك الجليل، وهي قضية مروياته، أحاديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. بادي الأمر لم يكن طلحة من المكثرين من الرواية. الصحابة أهل الحديث، علماء الحديث صنفوا الصحابة في قضية الإكثار من الرواية والإقلال منها، فعدوا العبادلة الأربعة وعدوا أنسا وعائشة من المكثرين من رواية الحديث، وبعض الصحابة لم يكن مكثرا من رواية الحديث، لم يتصدر للتدريس ولا لتعليم الناس. من أولئك هذا الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. سنقف مع بعض الأحاديث التي رواها على قلتها. قال رضي الله عنه وأرضاه كما أخرج الإمام أحمد في مسنده، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة واقم، فمررنا بقبور في منحنية، فقلنا يا رسول الله هذه قبور إخواننا؟ قال لا، هذه قبور أصحابنا. قال ثم أتينا قبور الشهداء، فقال صلى الله عليه وسلم هذه قبور إخواننا. هذا الصحابي الجليل يتأتى له أحيانا أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض غدوه أو رواحه في تلك المدينة المباركة الطاهرة. أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه. يقول طلحة فأتينا حرة واقم، المدينة سهل ما بين حرتين، سهل ما بين حرتين، حرة في شرقها تعرف بحرة واقم، والعامة اليوم يقولون لها الحرة الشرقية، وحرة في غربها، يقال لها حرة الوبرة، حرة الوبرة، والعامة اليوم يقولون لها الحرة الغربية. وكل ورد ذكرها الصريح في كتب السنة والسير وأدب العرب. يقول حسان في حرة الوبرة: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وهنا يقول طلحة: كنا بحرة واقم، وهي الحرة التي في شرق المدينة، فمررنا بمنحني الوادي، أحيانا ينحني ينعطف، فرأوا قبورا، فقالوا من باب الاستفهام لا من باب الإخبار، يعني من باب أنهم يسألون: يا رسول الله، هذه قبور إخواننا؟ قال: لا، بل قبور أصحابنا. كأنه أراد أن يفرق صلوات الله وسلامه عليه. فيقول طلحة: ثم مررنا، قد يكون في نفس اليوم وقد يكون في يوم آخر، بقبور الشهداء، والمراد شهداء أحد، لأن شهداء بدر دفنوا في بدر ليسوا في المدينة، وشهداء أحد على مقربة من المدينة، وإلى اليوم قبورهم موجودة، والمسلمون من شتى بقاع الأرض ولله الحمد والمنة يأتون إلى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون في مسجده، يزورون النبي الخاتم عليه السلام في قبره، يسلمون عليه ويسلمون على صاحبيه أبي بكر وعمر، ثم يأتون البقيع شرق الحرم فيسلمون على أهل البقيع، فيهم قرابة 10,000 من الصحابة، ثم يأتون أحدا فيجدون مقبرة الشهداء، وهي التي عناها طلحة هنا، وفي مقدمتهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم وأرضاه. فهناك قرابة 70 قد دفنوا في تلك البقاع، تشهد لهم الأرض، يشهد لهم الجبل أنهم ذادوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم حفظوا لنا هذا الدين حتى بلغنا، وأنهم كانوا خير أصحاب لخير رسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. والله عز وجل مجدهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلما مضى صلى الله عليه وسلم إلى تلك القبور قال: هذه قبور إخواننا. فجعل الأولين الذين لم يموتوا شهداء سماهم أصحاب، وهؤلاء الذين ماتوا شهداء سماهم إخوة له صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعلم أن الصحبة، المرافقة له صلى الله عليه وسلم، تضفي على صاحبها علما، لأن من حضر ليس كمن غاب، ومن شهد ليس كمن لم يأتي. وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى بينا لك في حديثنا عن إنصاف طلحة ابن عبيد الله. لكن بقيت لنا مدارسة حديث آخر فيه بعض مروياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا قد قدمنا لك أنه لم يكن طلحة من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذنا حديثا في المسند، مرور النبي عليه الصلاة والسلام على قبور حرة واقم وعلى قبور الشهداء، ثم بينا لك ما في الحديث من فوائد. بقي حديث آخر يتعلق بكيفية الصلاة والسلام، كيفية الصلاة على رسولنا صلى الله عليه وسلم، كذلك رواه الإمام أحمد عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه. بعيد الفاصل إن شاء الله تعالى نشرع في تكملة الحديث عن هذه القامة الجليلة والصحابي المبارك طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه بإذن الله. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام. وكنا قد بينا ونحن نتحدث عن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله أننا سنفي إلى حديث آخر من مروياته. روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال: قلنا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الآن نفقه الحديث. موسى بن طلحة هو أحد أبناء طلحة بن عبيد الله، فهو يروي عن أبيه. وطلحة يخبر كيف أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فذكر الله عز وجل أمرين: الصلاة والسلام. السلام فهم الصحابة كيفية السلام، فهم في الصلاة يقولون: السلام علينا، السلام عليك أيها النبي. وإذا قابلوه قالوا: السلام عليك يا رسول الله. لكن بقيت الصلاة، إن الصلاة في إذا أطلقت يراد بها الدعاء، وإذا قيدت بالشرع يراد بها الصلاة المعروفة. فما المقصود بالصلاة عليك يا نبي الله؟ وحق لهم أن يسألوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا، أي هذه كيفية الصلاة علي، قولوا: اللهم، أصلها يا الله، والميم عوض عن الياء المحذوفة كما يقول النحويون. اللهم صلي، صلي فعل أمر تحذف ياؤه عند الكتابة وعند النطق، فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة. عندما تقولها في الزمن الماضي تقول صلى، تأتي فيها الألف المقصورة على هيئة ياء، لكن عندما تقولها على هيئة أمر اللهم صلي تكتب اللام ولا تكتب الياء، مجزوم بحذف حرف العلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد اختلف في من هم، لكن ينبغي أن يعلم أنه أول من يراد بهم الأربعة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المباهلة: عليا وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين. فأصحاب الكساء هؤلاء هم المقدمون في قولنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما للتشبيه صليت، أي من قبل، على إبراهيم خليل الله ووالد نبينا صلى الله عليه وسلم وأحد أولي العزم من الرسل، والذي قال الله عز وجل فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه منزلة عظيمة. كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال: وبارك، هذا دعاء آخر، وبارك، الكاف عليه سكون، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أين في القرآن أن الله بارك على آل إبراهيم؟ قال الله عز وجل: قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. الآن انظر إلى الاقتباس القرآني في السنة. الله عز وجل لما ذكر في سورة هود ذكر بركاته على آل إبراهيم ختمها بقوله: إنك حميد مجيد. قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وعلم الصحابة أن يدعوا له بالبركة وأن يقول وبارك على محمد وآل محمد، قال ختمها بقوله: إنك حميد مجيد، مقتبس مأخوذ من الآية. فالقرآن والسنة الصحيحة كلاهما يصدق بعضهما بعضا. فالله يقول: إن هو إلا وحي يوحى، ويقول: إنك لتلقى القرآن من لدن، أي من لدن الله، من لدن علي حكيم، من لدن رب العزة، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهنا بيان شاف للصيغة أو إحدى الصيغ المثلى في الصلاة على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة على نبينا تتأكد ليلة الجمعة ويومها عند الدعاء عند اشتداد الكرب، هذه كلها مواضع ومواطن يفرج الله عز وجل بها الهم والغم ويقبل الله بها الدعاء إذا كان فيه الصلاة على خير خلق الله نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. يقول الشوقي رحمه الله في هذا الباب كلمات جميلة لما ذكر الإسراء والمعراج. نريد أن نصل عند كلمة معينة، قال: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم، جبت السماوات وما فوقهن دجا على منورة ذرية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. هذه الكلمات النيرات التي قالها الشوقي تصلح أحيانا في استخدام بعض ألفاظها عند ذكر الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وللشافعي كلام جميل في مقدمة الرسالة حول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وللعلامة الإمام ابن القيم كلام جميل في كتابه في قضية كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام. المقصود تسابق علماء المسلمين في بيان فضل الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، وحرروا في ذلك رسائل وكتبا. هذا الحديث الثاني الذي نقف معه، وقد رواه الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله. الآن نأتي إلى إنصاف طلحة. إنصاف طلحة، ما معنى إنصاف طلحة؟ أعظم ما يتحلى به الرجل الأبي الحر الإنصاف. إذا تكلم عن غيره يتكلم بعدل، يتكلم بأمانة، يتكلم بإنصاف. والصحابة رضوان الله عليهم جميعا في هذا الباب قدوة أسوة. ونحن في زماننا هذا وبين العلماء والدعاة خاصة أحوج ما يكون أن ينصف بعضهم بعضا. وما نراه في الساحة الدعوية من همز ولمز وأخذ وعطاء، كل ذلك غير محبب شرعا، ولا ينبغي لمن كساه الله عز وجل ثوب العلم وجعله في الطريق في طريق الدعوة إليه أن يتحلى بشيء من هذا، بل يتحلى بالحلم والعلم والإنصاف. الدافع إلى هذا حديث يدل على إنصاف طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. روى أبو عامر وهو جد أنس بن مالك الصحابي الجليل، قال: جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله وقال: يا أبا محمد، أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أم هذا اليماني؟ أم أنه يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ الآن هذا السائل ماذا أراد بقوله؟ يقصد باليماني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة يكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويحدث، وطلحة مر معنا مقل في الحديث، فهذا الرجل ارتاب. طلحة صحابي، سعد بن أبي وقاص صحابي، هو أدركهما وأدرك غيرهما ولا يروون كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة يعد يمانيا يكثر من الإخبار عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالرجل حزم أمره، قدم على طلحة، قال: يا أبا محمد، كنية أبي طلحة، أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أم هذا اليماني؟ أم أنه يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ كيف كان جواب طلحة؟ قال رضي الله عنه أرضاه: اسمع، إنا كنا رجالا أغنياء، وكان لنا مال، وكان لنا أهلون، يعني بيوت وأهل، فكنا نأوي إلى بيوتنا ولا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا طرفي النهار، وأما أبو هريرة فكان مسكينا لا أهل له ولا مال ولا ولد، فكانت يده بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور معه حيث دار، فعلم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع، ولم يتهمه أحد منا أنه يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذه الكلمات كأن طلحة رضي الله عنه وأرضاه يستشرف الغيب. في زماننا هذا بعض من يسمون بالمستشرقين وبعض من تبعهم جهلا من ينتسب للعرب أو للمسلمين وافقهم في قليل أو كثير على أن أبا هريرة كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والله ثم والله ثم والله، حاشا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن يكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو صادق فيما قيل له، صادق مصدوق فيما قيل له، صادق فيما قاله ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تأخر إسلام أبي هريرة إلى العام السابع، لكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة حقة 3 سنين وأكثر، فعلم ما لم يعلم وسمع ما لم يسمع وبلغ ما سمعه وعلمه رضي الله عنه وأرضاه. فنحن نشهد له كما شهد له طلحة بن عبيد الله من قبل. وهذا الإنصاف يدلك على أن بعض الرجال الأحرار أمثال طلحة رضي الله عنه وأرضاه لا يمكن لسائل ما أن يستفزهم وأن يجعل منهم حربة يرمي بها غيره من الصحابة. فالسؤال طريقته أنتم أعلم أم هذا اليماني؟ أم هذا اليماني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ لكن طلحة أبا محمد رضي الله عنه كان حليما وقورا في جوابه. قد يأتي الآن سائل يسأل أحد العلماء ما رأيك في من يقول كذا وكذا، فالعالم بحسن نية في الغالب يأتي بالجواب يشنع ويسفه، وقد يكون هذا السائل لم يرد الخير أراد السوء، وذلك الذي قال العالم لم يقله بالطريقة التي قالها السائل، والكلام له ما يسبقه وله ما يلحقه، ولو جمع كلامه بعضه إلى بعض متشابهه إلى محكمه لما كان الذي قاله ذلك العالم المعقب على سؤال السائل. لا بد لمن يتصدر للعلم أن يكون فطنا حليما منصفا يتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين جميعا وفي أعراض العلماء والدعاء على وجه الخصوص. هذا ما يتعلق بإنصاف طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. الآن نأتي إلى كيف مات طلحة. هذا شيء يبكي، ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أمر يدمي القلب ويبكي. لكن ينبغي التنبه إلى مسألة، ليس كل ما روي صحيح وليس كل ما ينبغي أن يروى روي، فالأمور بالنسبة لنا فيها غير مكتملة. لكن حيث ما نقل، طلحة رضي الله عنه وأرضاه خرج مع الزبير ومع أم المؤمنين عائشة يريدون عليا في العراق، رغبتهم الإصلاح من وجه والأخذ بثأر قتلة عثمان من وجه آخر. كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها على جمل يقال له عسكر، اسم الجمل عسكر، وعرفت الموقع بموقعة الجمل. وعلي رضي الله عنه وأرضاه معه من أجلاء الصحابة عمار الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه تقتلك الفئة الباغية. أول الأمر نقول نشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا تعبدا ودينا وقربة كما علمنا الله وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعقل أننا نتورع ولله الحمد عن أعراض من نراهم اليوم ممن يرموا بالفسق من المسلمين ثم نأتي ونخوض في عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجهل بعينه عافانا الله وإياكم منه. لكن نقول من حيث المدارسة التاريخية، الحق كله أوله ووسطه وآخره مع علي رضي الله عنه وأرضاه، لا نرتاب في هذا لحظة. وعلي ظلم، ومع أنه كان مظلوما إلا أنه أظهر كما بينا في الحديث عنه من الإنصاف وجلالة القدر والورع والإيمان ما يعز نظيره ويقل مثيله. طلحة رضي الله عنه وأرضاه رماه رجل يقال له مروان بن الحكم في أظهر الروايات فقتله، فلما سقط وقف علي عليه فقال يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا في الأودية. لا يعرف قدر الكبير إلا الكبير، وعلي كبير وطلحة كبير وكلاهما من كبار 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 الصحابة رضي الله عنهما وألحقنا الله بهما في الصالحين، والعلم عند الله. الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك، وقد كان الحديث عن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله في برنامجكم دار السلام. نفئ الآن كما جرت سنتنا إلى الإجابة على أسئلتكم وما وصلنا في هذه الليلة المباركة من أسئلة. السؤال الأول، أبو عدي من السعودية يقول: ما معنى قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر؟ السؤال تعمد صاحبه ذلك فيما يبدو في قضية الحديث عن هذه الليلة المباركة. نحن الآن نتحدث عصر اليوم 26 من شهر رمضان لعامنا هذا، أي أنه عند غروب الشمس تدخل ليلة 27، وليلة 27 يرجى عند كثير من أهل العلم أن تكون هي ليلة القدر، ولا يملك أحد الجزم بذلك، لكن ورد عن الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يحلف بالله أنها ليلة 27. حمل بعض أهل العلم حلف وقسم أبي بن كعب على أنها ليلة 27 في ذلكم العام، وبعض أهل العلم لا يرى التنقل ويرى أنها ثابتة في كل عام، وهذا إلى قواعد الشرع أقرب، والعلم عند الله. نأتي الآن لسؤال الأخ أبي عدي عن قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة مخلوقون من نور، جبلوا على طاعة الله، ربنا يقول عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما كانوا قد جبلوا على طاعة الله أضحوا يحبون من يطيع الله، وربنا قال عنهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الله يقول تنزل الملائكة، والمعنى تتنزل الملائكة والروح فيها. اختلف بالمراد بالروح، وأظهر الأقوال أنه جبريل. جاء في بعض الروايات أن عدد الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى، عدد الملائكة في ليلة القدر نزولهم من ينزل منهم أكثر من عدد الحصى. فإذا كان في يوم موت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه نزل 70,000 ملك من السماء يشيعونه، 70,000 ملك من السماء يشيعونه، وهو هو رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بليلة أنزل الله عز وجل فيها القرآن كم سيكون عدد الملائكة؟ قطعا لا نعلم، لكن نجزم بالكثرة، لأن الله قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. نزول الملائكة يجعل العباد أقرب إلى الطاعة، تصبح هناك لمة من الملك، يصبح هناك شحذ يصبح هناك شحذ للهمم ورغبة في الطاعة، يشعر بهذا الأتقياء الأنقياء الأصفياء العباد، من سلمت نيته، من انكسر قلبه، من أراد ما عند الله. والمؤمن إذا استشعر هذا واستشعر الصورة كاملة، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطمع الفجر. فشهود الملائكة هذه الليلة إيذان بعظيم الرحمة وجليل التوفيق وغشيان السكينة وأشياء كثر يعجز البيان عنها، لكنها تتعلق بما جعله الله عز وجل من بركة في تلك الليلة. يقول رب العزة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذا يا أخي أبا عدي معنى قول الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الأخ أبو محمد من دبي يقول: هل ثمة دعاء مأثور يحسن تكراره في مثل هذه الليلة؟ هي ليلة القدر ليلة قيام. الحديث يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام يشمل القراءة في الصلاة القنوت، ويشمل الدعاء، وهي مظنة إجابة الدعاء في تلك الليلة. وقد جرى هذا في المسلمين كثيرا، حتى إن العامة يقولون عندما يرون رجلا قد تغير حاله إلى الأكمل إلى الأحسن، يقولون بأسلوب بسيط: فتحت له ليلة القدر. وهذا من حيث الإجمال، من حيث الأصل صحيح، لأنها ليلة مباركة، فالدعاء فيها غير الدعاء في غيرها. وإن كان الله عز وجل قريب مجيب سميع جل ذكره، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، لكن يتأكد مظنة الإجابة في ليلة القدر. وقد جاء عند الترمذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من عفى الله عنه نجا، من عفى الله عنه كتب الله له السعادة، من عفى الله عنه دخل الجنة. الله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا الحديث يتأكد به الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لكن ليس المقصود الحصر، ولا أن يقصر الدعاء على هذا، بل أدعو الله عز وجل بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. قدم لنفسك بتمجيد الله، بتعظيمه، بالثناء عليه، بما ورد وبما يغلب على الظن أنه لا يعارض ما ورد. وصلي في دعائك على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سل الله من خيري الدنيا والآخرة. والثناء على الله يكون أحيانا بذكر الصفات العليا، وأحيانا يكون بالتهليل، وأحيانا يكون بالتمجيد، وأحيانا يكون بالاقتباس من القرآن في كيفية دعائه تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمقصود هي ليلة مظنة إجابة الدعاء، لأن الله عز وجل قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر من الليالي ليس فيهن ليلة القدر، والموفق من وفقه الله عز وجل للخير. ثالث الأسئلة، هذا من أوروبا، يقول: هل ثمة شيء يعني يعينني على أن أستقبل هذه الليلة استقبالا حقيقيا؟ هذا يرجع يا أخي أبا سفيان، يرجع إلى مسألة النية المطية. كيف تقبل على الله في رمضان كله وفي ليلة مباركة كهذه؟ الإنسان قبيل الغروب يوطن نفسه على الانكسار، على حاجته لله. هذا ليس فقط في ليلة 27، في الليالي المتبقية كلها، لكن بما أن هذه الليلة يرجى أن تكون ليلة القدر، نقول هذا بإلحاح أشد. فيستقبل الليل بنية صالحة، تبدأ صلاة المغرب، تبدأ بالانكسار حال الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تفزع إلى صلاة العشاء في جماعة، صلاة العشاء في جماعة لها شأن والعظيم، هذه توطئة. تصلي ركعتي السنة البعدية للعشاء توطئة للقيام. إن كنت قريبا من مسجد تصلي فيه التراويح مع المسلمين، ثم تكثر من الدعاء، التهليل، التكبير، قلب منكسر، قلب خاشع خاضع لله في السجود، ألح على الله أن يعينك أن يقبلك، تبرأ من حولك من طولك من قوتك، أسلم نفسك لله، أقبل على الله عز وجل بقلبك، تذكر ذنوبك واعلم أنه لا يغفرها إلا الله، تذكر حوائجك واعلم أنه لا يقضيها إلا الله، أضعف صوتك وأنت على يقين أن الله يسمعه، تذكر من له حق عليك: والداك، إخوتك، أخواتك، جيرانك، أساتذتك، معلموك، ادعو الله لهم، تذكر المسلمين وأحوالهم، ادعو الله لولاة أمرك، كن محبا لهم واسأل الله أن يحبوك، ادعو لهم بالتوفيق، بالنصر، بجمع الكلمة، بجمع الشمل، ادعو الله للمسلمين عموما أن يرفع ما أصاب أهل الإسلام من غمة وكرب وضيق وتناحر وسفك دماء، ثم تذكر آخرتك وإقبالك على الله، فاسأل الله أولا أن يهون عليك سكرات الموت، اسأل الله أن يختم لك بخاتمة طيبة، اسأل الله أن ينور لك قبرك اسأل الله أن يأمنك يوم القيامة من الفزع الأكبر، اسأل الله أن يمن كتابك وييسر حسابك، اسأل الله أن تدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اسأل الله صحبة النبيين ومن أنعم الله عليهم من الصالحين، اسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم، اسأل الله رضوانه، فإن الله يقول ورضوان من الله أكبر. هذا بعض ما يمكن أن يعينك أخي المبارك في كيفية أن تستقبل ليلة مباركة هي ليلة يرجى أن تكون ليلة القدر، عملا بقول الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفقنا الله وإياك يا أخي لكل عمل صالح رشيد، وجعلنا الله وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وهذا أخ مبارك كذلك من السعودية أبو معاثر يقول: هل في جملة سؤاله، يعني هل يمكن أن أقوم الليل كله أو لا يلزم ذلك؟ تقول أم المؤمنين عائشة يا أخي أبا معاثر، تقول: لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بأكملها، أي أنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من فراغه من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر قائما يصلي، لكنه يصلي حينا، يدعو حينا، يذكر الله حينا، يقرأ القرآن حينا. هذا كله لا يعارض أن يعد الإنسان قد قام الليل. المسلم إذا صلى العشاء في جماعة وصلى بعدها ركعتي الفجر البعد ركعتي العشاء البعدية، وصلى بعد ذلك الفجر في جماعة، وصلى قبلها رغيبة الفجر القبلية، وما بينهما ما بين صلاة العشاء وسنتها، ما بين صلاة الفجر وسنتها، قام شيئا من الليل وذكر الله وقرأ القرآن وتضرع إلى ربه، هذا يعد قدرا وشرعا ممن قام ليلة القدر، يعد شرعا وقدرا ممن قام ليلة القدر، وأنه أخذ بحظ ونصيب وافر منها. المراد انكسار القلوب بين يدي علام الغيوب، المراد الإقبال إلى الله والتوبة إليه وطرح الحوائج بين يدي رب العزة والجلال، التضرع، الخشية، أن يستكين القلب، مقاصد شرعية عظمى تتأكد في كل آن وحين، لكنها تتأكد في هذه الليلة المباركة وفيما تبقى من الشهر على وجه أوكد وأشد. وإلا كلنا فقراء لله جل وعلا في العام كله، في رمضان وفي غير رمضان، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكلما شرع الإنسان في التوبة وأخذ في الانكسار وأخذ يستغفر ربه ويتبرأ من حوله وطوله وقوته ويكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كان ذلك إن شاء الله تعالى سببا في قبول دعائه، في قبول قيامه بين يدي ربه. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثواب جزيل من رب كريم في ليلة مباركة عظم الله شأنها ورغب الله عز وجل في قيامها. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم الليالي العشر الأواخر من رمضان يتحرى هذه الليلة ويلتبسها، حتى رؤي أنه سجد في صبيحتها في ماء وطين، وقع ذلك له مرتين، مرة ليلة 21 ومرة ليلة 23. والمقصود من هذا كله التأسي بالسنة والإقبال على ربنا والاستعاذة بالله من النار وسؤال الله الجنة. قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأن تأمر أهلك، زوجتك، والداك برفق، والديك برفق، ينصحان يرشدان، لا يقال لهم مباشرة قوما ليلة القدر، إنما ينصحان يرشدان بطريقة ما، أن يقول الابن لأبيه لأمه: أرجو الله يا أماه أن تدعي لي، أن تدعو لي في هذه الليلة، أرجو الله يا أبي أن تكثر لي من الدعاء في هذه الليلة المباركة. فيفقه الابن الأب أن الابن يريد منه أن يدعو. أشباه ذلك من الطرائق. أما جيرانك إخوانك أصدقائك فحثهم حثا واضحا بينا تدعوهم فيه إلى أن يقوموا هذه الليلة المباركة. يلح علينا الأكثرون ممن يحسنون بنا الظن أننا في مثل هذه الحلقات نختمها بدعاء، فنقول من باب التضرع وإلا نحن أقل من ذلك شأنا بلا ريب. اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، ولك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وعلمك وسلطانك. أنت الله لا إله إلا أنت تحيي وتميت وتبدئ وتعيد، وأنت على كل شيء شهيد. لا يبلغ مدحتك قول قائل ولا يجزي بآلائك أحد. أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنت الله لا إله إلا أنت، تبسط يدك في النهار ليتوب مسيء الليل، وتبسط يدك في الليل ليتوب مسيء النهار. فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن توفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة الطيبة أن تمن علينا بفضلك وإحسانك وتوفيقك ورحمتك ما تعيننا به على طاعتك. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما مضى وسلف وكان من الذنوب والآثام والعصيان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم نهتم به. اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم نهتم به. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا